الرابع المستحب، الرابع من إيش؟ مما يتعلق بالصلاة، شرط وركن وواجب ومستحب. الرابع قال منه قول ومنه فعل. عندنا إذن سنن قولية وسنن فعلية، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لها أمثلة، لكن نحاول أن نستوعب ما يمكن. فلنبدأ أولا بأمثلة المؤلف ثم نسمع منكم ما يضاف إليها. قال منه قول ومنه فعل. فالقول كالاستفتاح، والاستفتاح المختار أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، كل صلاة نقولها وضاعت من. طيب سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو إيش؟ دعاء الاستفتاح المختار. وفيه قاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الإمام بن رجب في كتابه القواعد، وهذا بن رجب إمام من الأئمة، عالم عظيم، جبل من جبال العلم بن رجب، له كتب كثيرة عجيبة، منها كتاب القواعد. قواعد هذا من العجب العجاب، بل هو أقرب ما يكون إلى الكرامات، منه إلى الأعمال العلمية المعتادة، فهو أمر عجيب رحمة الله عليه. فيه من الاستحضار لفروع الفقه المتناثرة ونظمها في سلك واحد لم يسبق إليه شيء عجب، مع استحضار الروايات والأوجه ونسبة كل وجه ورواية إلى صاحبها. لا تتعجب من هذا، بل تعجب من كونه قال في مقدمة كتابه كتبته على وجه الارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال. رحمة الله عليهم أجمعين، إمام وجبل في العلم، وله كتب عظيمة تدل على علو كعبه في الفقه وعلو كعبه في الحديث وعلو كعبه فيما يتعلق بالزهد والرقائق وما يعني يتبعها، وعلو كعبه حتى في التراجم ومعرفة الرجال. له كتاب الذيل على طبقات الحنابلة، وفيه من الفوائد والنفائس والدرر الشيء الكبير، حتى قال بعضهم إن طبقات الحنابلة كالطاووس، أجمل ما فيه ذيله. فقالوا إن الذيل هو في الحقيقة من جهة الفوائد والبسط وكذا أوسع، ذيل الطبقات أوسع من الأصل الطبقات، طبعا هو تتميم له. المقصود أيها الإخوة الكرام أن هذا الإمام الذي بلغ منزلة عظيمة في العلم، اللي هو من الإمام بن رجب رحمه الله تعالى، كان على مذهب ولا كان مستقلا بالاجتهاد؟ ها؟ كان على مذهب، اسمه الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وألف كتابا عظيما يوصى به كل طلاب العلم، وهو كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف. أوصي كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، لأن بعض الناس قد ينبهر. ويذكر أحد المشايخ أن امرأة اتصلت به قالت يا شيخ أنت أعلم من الأئمة الأربعة، وهو داعية يعني شيخ يعني على قولة المحدثين، تمام. فبعض الناس ربما يجد في كتب المتأخرين من بسط العبارة، يعني أنت لو تقرأ كلام الإمام أحمد في الفقه تجد مسألة في كتب المتأخرين ألف بعضهم فيها رسالة من 50 صفحة، تمام، سئل عنها الإمام أحمد فأجاب عنها بقوله لا يعجبني، انتهى الجواب. فيتبادر إلى ذهن بعض الناس أن هذا الذي صنف 50 صفحة في المسألة أنه أعلم من الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد سئل عنها قال لا يعجبني، هذا كتب فيه 50 صفحة وأتى فيها 30 دليلا، تمام، وجمع فيها طرقا. هل معنى هذا أن كثرة الكلام تدل على كثرة علمه؟ لا، كلمة لا يعجبني هذه التي صدرت من الإمام أحمد خلفها ووراءها وتحتها في جذورها وأعماقها يمكن 100 حديث بالإسناد، و30 أثر عن الصحابة، و20 أثر عن التابعين، خلاصتها لا يعجبني. واضح؟ فبعض الناس يتصور أن الزمان كلما تأخر كثر العلم، وهذا خطأ، بالعكس، فإن الزمان كلما تأخر ذهب شيء كثير من العلم الذي كان في صدور الرجال. جيد؟ فيظن بعض الناس أن المتأخرين أعلم من المتقدمين، فتجد أنه لو قيل له، لو سأل عن مسألة فقلنا له أفتى فيها فلان، يعني يمكن لو قالوا له فلان إمام المسجد قال فيها كذا وكذا، إمام مسجد الحي، لربما كان في قلب بعض الناس أحب إليه مما لو قيل له قال فيها أحمد بن حنبل كذا وكذا، أو قال فيها مالك كذا وكذا، أو ربما حتى قال فيها عمر رضي الله تعالى عنه كذا وكذا. فلا شك أن الزمان أيها الإخوة الكرام كلما تأخر ينقص العلم. يعني الصحابة الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في حلقته وفي درسه وحضروا خطبه وشاهدوا حياته وسيرته رأي العين، هل يمكن أن يساويهم في علمهم التابعون لهم بإحسان فضلا عن من بعدهم؟ لا، مع أنك ربما لا تجد كلاما كثيرا منقولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض المسائل، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا إيش؟ أن من بعدهم أعلم، لا، الصحابة هم أعلم الأمة. واضح؟ نعم، فليتنبه إلى هذا وليعلم هذا الأمر. ومن تعظيمه رحمه الله تعالى هو الإمام بن رجب، من تعظيمه لأئمة الدين أنه كان لا يعني بعض الناس من الباحثين الآن رسالة ماجستير ولا دكتوراه ولا شيء من هذا القبيل، تمام، كل مبحث يعقده كل مسألة يتكلم فيها يقول الترجيح، عنوان بالبنط العريض، الترجيح من خلال تأمل ما سبق فإن الراجح في هذه المسألة كذا وكذا، وأما ما ذكره أصحاب القول الأول فإنه باطل، وما ذكره أصحاب القول الثاني فإنه خطأ، وما ذكره أصحاب القول الثالث فإنه ناقص، والصواب ما قلته، تمام. هذا جرأة الإمام بن رجب على علو كعبه في العلم وفي الفقه وفي الحديث وفي الرجال وفي العلل وفي التراجم وفي السير وفي اللغة وفي التفسير وفي الحديث إلى آخره، لا تكاد تجد له ترجيحات إلا من طرف خفي، يعني ما يأتي والذي قاله أحمد خلاف الصواب والحق كذا وكذا. بعض الناس مغرم بإبراز شخصيته التي حقها أن يسترها، تمام، فتجده يجيب قال أحمد وقال ابن مديني وقال يحيى بن معين قلت، ويحط ضمة على التاء كمان حتى لا تشتبه، ها، قلت وما قاله أحمد خطأ، تمام. وبعضهم يتجرأ بكلام فيه جرأة على الأئمة، ويأتي هذا الخلل من سببين. السبب الأول من عدم معرفته بأقدار الأئمة، والسبب الثاني من عدم معرفته بقدر نفسه، لأنه لو عرف قدر نفسه وعرف قدر الأئمة ما تجرأ هذه الجرأة. والذي قادنا إلى هذا أننا أردنا أن ننقل قاعدة من قواعد ابن رجب، فتكلمنا عن ابن رجب ثم عن كتابه فضل علم السلف ثم عن الواقع الذي نعيشه، ولنرجع الآن إلى ما كنا فيه. فنقول من قواعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن العبادة سواء كانت قولية أو فعلية إذا وردت على عدة صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مشروع وجائز، لكن قد يكون بعض هذه الصفات مختارا عنده ومرجحا على غيره، لا أنه يمنع الصفات الأخرى، لكن هذا له ترجيح إما لقوة سنده أو لمرجح أو لكونه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندنا في مسألة سيأتي ذكرها، عندنا مثلا في صفات الأذان المختار عنده أذان بلال وأذان أبي محذورة جائز، المختار في الاستفتاح استفتاح عمر سبحانك اللهم وبحمدك والباقي جائز ومشروع، المختار عنده في صفة صلاة الكسوف ما جاء في غزوة ذات الرقاع والباقي مشروع، المختار عنده في صفة صلاة الكسوف حديث عائشة صلاة كسوف ركعتان بركوعان بأربع ركوعات، يعني في كل ركعة ركوعان، تمام. المختار عنده في التشهد تشهد إيش؟ تشهد ابن مسعود، والبقية كلها جائزة ما في مشكلة، لكنه قد يرجح بعضها على بعض. فرجح مثلا حديث عائشة في صلاة الكسوف لأنه أقواها سندا، ورجح حديث صلاة الكسوف في غزوة ذات الرقاع لأنه أشبهها بالقرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الصفة الواردة في القرآن، ورجح أذان بلال لكونه الذي كان يؤذن به في المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فقس. ورجح استفتاح عمر لأن عمر رضي الله عنه كان يعلمه للناس، وعلى هذا فقس. نعم. طيب، من السنن الاستفتاح، ومن السنن التعوذ، يقول في قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن السنن البسملة هذه الثالثة، ومن السنن ما زاد عن المرة في التسبيح سبحان ربي الأعلى مرة واجب، الزيادة إلى ثلاث أو أكثر حتى من ثلاث هذا إيش مستحب، وسؤال المغفرة. اضبط سؤال المغفرة بالشكل، لا هي على كل حال لابد أن تكون مجرورة، يحتمل أن يكون سؤال المغفرة عنده سنة، يحتمل أن يكون سؤال المغفرة عنده سنة، فيكون هذا معطوف على إيش؟ كالاستفتاح وكسؤال المغفرة بين السجدتين، فيكون سؤال المغفرة عنده سنة وهو قول لبعض أهل العلم، ويحتمل أن يكون وما زاد عن المرة في التسبيح وفي سؤال المغفرة، فتكون معطوفة على التسبيح، وهذا هو الموافق للمذهب، فممكن نحمله على هذا الوجه لموافقته للمذهب. والوجه الأول مما يقويه أنه لم يذكر في الواجبات سؤال المغفرة، قال ونحو ذلك. من يذكر لنا سنن قولية أخرى؟ طيب خلينا نكمل السنن الفعلية ثم نأتي لسنن قولية وفعلية. ومنه فعل، يعني سنن فعلية، كالرفع رفع اليدين، والوضع وضع اليمنى على اليسرى والمستحب في ذلك القبض، والرفع يسن في مواضع، رفع اليدين سنة في المواضع مضمومة مرفوعة الأصابع. ما هي مواضع رفع اليدين عند التكبير؟ أولا، أو مواضع رفع اليدين في الصلاة، أوصلها بعضهم أذكر تسع مواضع في مجموع الصلوات، من يأتينا بها؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، هذه في كل صلاة أو في يعني في الجملة في كل صلاة. طيب أيضا القيام من التشهد الأول، هذا يمكن أن ينطبق عليه ما ذكرناه في مسألة الصفات المتعددة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجوز رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، ولكنه يختار ألا ترفع، يعني إن رفعت ما في مشكلة. ولهذا سئل الإمام أحمد في هذه المسألة قال أما أنا فلا أرفعه، ومن رفع فما أقربه، يعني أن فعله قريب من إصابة السنة، لأنه ورد الرفع، لكن أكثر الأحاديث لم يذكر فيها هذا الموضع اللي هو الرفع عند القيام من التشهد، فالإمام أحمد يختار إيش؟ عدم الرفع في هذا الموضع، ولو رفعت فلا بأس، ما نقول أنه خلاف السنة، لا ثابت واضح. طيب، إذن هذا موضع رابع، لكن المختار في المذهب أن لا يرفع فيه، واضح. أيضا من المواضع في غير الصلوات الخمس حاول توسع كذا النظرة. في صلاة الجنازة هذا موضع تكبيرات الجنازة تكبيرات العيد، ويمكن أن من باب يعني التشقيق والزيادة تكبيرات الاستسخاء. وأيضا يقولون عند انتهاء دعاء القنوت، إذا قنت في الوتر قنوته يكون بعد الرفع من الركوع، صح ولا لا؟ إذا أراد أن يهوي للسجود يكبر ولا لا؟ يكبر، يكبر في هذا الموضع أيضا. جيد. أيضا إذا كبر لسجود التلاوة، إذا كبر إيش؟ لسجود التلاوة. هذه المواضع التي أذكرها في المذهب. قال رحمه الله: طيب أيضا من السنن، قال والوضع، طبعا عندنا الرفع اليدين وعندنا الوضع. المستحب في الصحيح من المذهب القبض، أن تقبض الكوع اليسرى باليمنى، تقبض كوع يسراك باليمنىك. فين كوع يسراك شيخ؟ الكوع أين هو؟ لا يجي واحد يمسك كذا يقول له والله الشيخ قال يقبض الكوع، هذا يسميه بعض العامة كوعا لكنه ليس بكوع. وإذا أرادوا أن يصفوا شخصا بيعني قلة الإدراك قالوا لا يعرف كوعه من بوعه. تمام. الكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد هذا. تمام. والبوع هو العظم الذي يلي الخنصر. تمام. عفوا العظم الذي يلي إبهام اليد هذا هو الكوع، والذي يلي إبهام الرجل هذا البوع، والذي يلي الخنصر الكرسوع، وما بينهما هو إيش؟ الرسغ. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي الإبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ماشي. وعظم يلي إبهام رجل ملقب وعظم نعم ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. عرفتم الكوع؟ فالمستحب أن يقبض كوع اليسرى باليد اليمنى. وأين يضعها؟ إن وضعها تحت السرة فهذا هو الأقرب عند الإمام أحمد رحمه الله في الصحيح من مذهبه أنه هو الأفضل المستحب. وعنه رواية بالتخيير: إن شاء فوق السرة وإن شاء تحت السرة. فعلى كل حال إن وضعها فوق السرة فلا كراهة، وإن وضعها تحت السرة فهو الأفضل في الصحيح من المذهب. لكن لا يبالغ في رفعها فيضعها على الصدر، لا، يضعها تحت الصدر، إما تحت الصدر وفوق السرة أو تحت السرة. تمام. وهناك من العلماء المعاصرين من يرى أنها توضع على الصدر، ولكن الإمام أحمد لا يرى ذلك. الإمام أحمد يرى أن هذا غير مشروع، أن هذا غير مشروع. طيب أيضا من سنن الصلاة ومن الفوائد المتعلقة بالوضع تحت السرة أن الحديث في وضعها تحت السرة أصح، قاله إسحاق بن راهويه رحمه الله، فإنه قال كما روى عنه الكوسج في مسائله، قال تحت السرة أصح في الحديث وأقرب إلى التواضع، قالها إسحاق وهو من أئمة هذا الشأن، من أئمة الحديث. طيب أيضا من سنن الصلاة مثلا يعني قلنا رفع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى، النظر إلى موضع سجوده. تمام. يعني الاستفتاح قلنا، التعوذ، البسملة، آمين، قول آمين بعد القراءة، قراءة سورة بعد إيش؟ بعد الفاتحة. أيضا السكتات بين التكبير والفاتحة وبين الفاتحة والسورة وبين السورة وإيش؟ وتكبير الركوع، هذه ثلاث سكتات مستحبة في المذهب بالنسبة للإمام، يسكت ثلاث سكتات. كذلك الزيادة على مرة ذكرها المؤلف، التعوذ من أربع قبل السلام، قبل أن يسلم، بعد ما يأتي بالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يتعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. طيب في مسألة، هل من نحن قلنا ترفع اليدين عند الرفع من الركوع صح ولا لا؟ ما صفة رفع اليدين عند الرفع من الركوع؟ من الأخطاء الشائعة، ولم أقف بحثت في المذاهب ما وجدت أحد قالها في المذاهب، بعض الناس يرفع من الركوع فيقول ربنا ولك الحمد ويرفع هكذا كهيئة الداعي، لا هذا ليس بمشروع، وإنما الرفع حين يرفع يديه عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد هكذا يرفع يديه هكذا وليس هكذا. هذه يعني جملة من سنن الصلاة. كذلك الالتفات في التسليم يمينا وشمالا، التسليم ركن والالتفات له إيش؟ سنة. هذا ما يتعلق بسنن الصلاة، وبإذن الله عز وجل غدا نذكر بعض المباحات والمكروهات والمحرمات، ثم نشرع في أنواع الصلوات باعتبار حكمها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البسملة هل هي من الفاتحة؟ البسملة على الصحيح من المذهب ليست من الفاتحة، واضح؟ والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح من المذهب أن البسملة يستحب أن يقرأها، فإن تركها لم تبطل الصلاة لأنها ليست من الفاتحة.